الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. وكنا قد وقفنا على المبحث السابع، تسفيه الخوارج للعلماء ورميهم بالمداهنة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة يوم السبت 27 من شهر جمادى الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله القراءة مع الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله وسددكم، المبحث السابع تسفيه الخوارج للعلماء ورميهم بالمداهنة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. العلماء هم شهداء الله في الأرض، فإن الله تعالى أشهد على ألوهيته نفسه وملائكته المسبحة بقدسه، وأشهد من أهل الأرض العلماء، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلماء هم ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أمناء الله في الأرض ودعاة إلى الدين. فالواجب تقدير أهل العلم خصوصا الراسخين فيه، الذين لهم قدم صدق وقول حق، وكل نحلة تعظم علماءها وتبجل أئمتها. أما فرقة الخوارج فلم يعرف لهم عالم خصوصا في المبدأ الأول لظهورهم، وإنما كانوا مجموعة ثوار يغلب عليهم حفظ القرآن وتلاوته من غير علم بتنزيله. ومع هذا لم يكونوا يوقرون الصحابة الأجلاء والعلماء النصحاء، بل كانوا يرمونهم بالمداهنة ويأخذون ما يريدون من النصوص ويفهمونه على مراميهم. وهذه أمثلة تؤكد أنهم يسفهون العلماء ويرمونهم بالمداهنة في دين الله تعالى لأنهم لم يوافقوهم. فالأخذ بالظواهر المخالفة لأصول السنة وما عليه الصحابة والتابعون وعلماء الأمة هو رأي الخوارج. وهذا الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله يبين أن إساءة الظن بالعلماء هي من صفات الخوارج، فيقول: ثم زعموا أن تحكيم الرجال في دين الله كفر يخرج عن الملة. فإذا تبين لك أن ما فعلوه إنما هو إحسان ظن بقرائهم الذين غلوا في الدين وتجاوزوا الحد في الأوامر والنواهي، وأساءوا الظن بعلماء الصحابة الذين هم أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دينه، فلم يعرفوا لهم فضلهم. فلما لم يعرفوا لهم فضلهم ولم يهتدوا بهديهم ضلوا عن الصراط المستقيم الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم داهنوا في الدين. فوصف العلماء بالمداهنة في دين الله وصف قديم وحديث، فالخوارج الأولون رموا بعض الصحابة والعلماء بالمداهنة، وهكذا المحدثون منهم. يقول بعض من تأثر بفكر الخوارج في مسألة عدم السمع والطاعة، وعلماء يبررون هذه المواقف المخزية ويعلقون تخاذلهم عن نصرة الدين عن نصرة الإسلام والمسلمين بالسمع والطاعة للحكام في المنشط والمكره.
طبعا أنتم تعلمون أن أحد الأصول الخمسة التي بها يضلل الرجل من أصول السنة وهي خمسة: أولها السمع والطاعة للحاكم المسلم. فتجد أن الخوارج لا يمكنهم الوصول إلى زعزعة العامة وتثويرهم إلا بالتشويه على العلماء وتسفيه العلماء بمختلف الألقاب. نعم.
فالخوارج خرجوا بسبب سوء الظن بعلماء الصحابة واعتقادهم أنهم يداهنون في الدين، وهؤلاء الخوارج المعاصرون خرجوا لإساءتهم الظن بالعلماء المصلحين. وتجد من تأثر بفكر الخوارج من المعاصرين يطعن في العلماء الربانيين بطعونات خفية وبأنهم علماء السلطان، ومقصدهم بذلك أن هؤلاء العلماء يفتون بغير الحق ويكتمون الحق مراعاة للخلق، ومرة يصفونهم بالمجاملة ومرة بعدم فقه الواقع وهكذا. فخوارج العصر ومن تأثر بهم حصل منهم تجسر على مشايخ المسلمين بالسب والثلب وإساءة الظن وقلة الانتفاع بفوائدهم ونصائحهم، وربما توصلوا إلى ولي الأمر بأقوال لا تروج على عاقل، ولكن يغتر بها كل مغرور جاهل ويأنس بها كل منافق بلاءه في قلبه داخل، كقول بعضهم: ما فعل المشايخ ذلك إلا حسدا منهم للإخوان في دعوتهم، وكقولهم: إن المشايخ داهنوا في دين الله والإخوان أمروا وأنكروا، وكقولهم: الإخوان علموا ملة إبراهيم وبينوها والمشايخ كتموها ودفنوها، وكقولهم: ما أطاع الإمام المشايخ فيها إلا لسكوتهم عند المآكل والأغراض. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله في رسالة له: وأما وصولك إلى بلدة فارس فالذين رأيتهم ينتسبون إلى متابعة الشيخ محمد رحمه الله فهم كما ذكرت في خطك، لكن فيهم جهال لا يعرفون ما كان الشيخ عليه، وأمثال من أئمة الهدى وفيهم من بدعة المعتزلة والخوارج، وتؤخذ المعاني والحدود والأحكام من عالم رباني كما قيل، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. وأما عبد الرحمن البهمني فهو على ما نقلت عنه في غاية الجهالة والضلالة.
عبد الرحمن البهمني كان أحد الدعاة الذين ينتسبون إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في بلاد فارس، لكن كما قال الشيخ أنه كان فيه غاية من الجهالة والضلالة والتجسر على العلم بدون تأصيل وبدون يعني الأخذ العلم عن أهله. نعم.
وأما عبد الرحمن البهمني فهو على ما نقلت عنه في غاية الجهالة والضلالة، وله من طريق غلاة الجهمية نصيب وافر، وله من الاعتزال ومن نحلة الخوارج نصيب،
وله من طريق غلاة الجهمية صلحوها مكتوب الجهيمة. بتقديم الميم على الياء. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا يؤكد أن الخوارج لا يهتمون بما عليه الصحابة والتابعون وعلماء الأمة، ولا يهتمون بمعرفته. وأما أهل السنة فإنهم إن رأوا من العلماء فضلا عن الصحابة الأجلاء اجتهادا خاطئا يعذرونهم في الخطأ ولا يضللونهم كما تفعل الخوارج، ولا يقدسونهم كما تفعل الرافضة، ولكنهم ينزلونهم المنزلة التي أنزلها الله إياها، التي أنزلهم الله إياها. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد جوابه على مسائل خلافية،
كلمة ولا يقدسونهم كما تفعل الرافضة ينبغي أيضا تقيد، فيقال مثلا وأما أهل السنة فإنهم رأوا من العلماء فضلا عن الصحابة الأجلاء اجتهادا خاطئا يعذرونهم في الخطأ ولا يضللونهم كما تفعل الخوارج، ولا يقدسونهم كما تفعل الرافضة. طبعا المقصود هنا كما تفعل الخوارج أي مع علماء الملة، ولا يقدسونهم كما تفعل الرافضة أي مع علمائهم، فهم يقدسون علماءهم. نعم.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد جوابه على مسائل خلافية: إن دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، وهذه المسائل وأشباهها مما يقع الخلاف فيه بين السلف والخلف من غير نكير من بعضهم على بعض، فإذا رأيتم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع مع كونه قد اتقى الله ما استطاع، لم يحل لأحد الإنكار عليه، اللهم إلا يتبين الحق، فلا يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناس. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في بعض المسائل من غير نكير ما لم يتبين النص، فينبغي للمؤمن أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله، هذا طريق المنعم عليهم. أما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم. وأما اتخاذهم أربابا من دون الله تعالى إذا قيل قال الله قال رسوله قيل هم أعلم منا، فهذا طريق الضالين.
نسأل الله السلام والعافية. الناس فعلا اليوم واقعون في هذا، فبعضهم لا يقيمون للعلماء وزنا، وبعضهم يجعلون العلماء كمنصب الرب عياذا بالله في التشريع وفي التحليل والتحريم والتقديس والتعظيم إلى آخره. نعم.
ومن المعلوم أن الدين فيه محكم ومتشابه، فالواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم آمنا به كل من عند ربنا. فنص الإمام على أن المتعين هو اتباع الراسخين، أن المتعين أو المتعين هو اتباع الراسخين، خصوصا في حالة الاشتباه واللبس وعدم تبيين الحق وعدم تبين الحق. وقال الإمام المجدد رحمه الله أيضا مبينا قدر العلماء: ليس لأحد أن يتبع عورات العلماء ولا له أن يتكلم فيهم، فمن عدل عن الحجة إلى الظن والهوى فهو ظالم، وكذلك كل من آذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله فهو من أولياء الله. وقال إمام الدعوة رحمه الله أيضا: والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وطاعة رسوله يدور على ذلك، ويتبعه أين وجده، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا لأصحابه، فإن الهدى يدور مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دار، يدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا، فإذا أجمعوا لم يجمعوا إلا أو لم يجمعوا على خطأ قط بخلاف أصحاب عالم من العلماء.
فإذا أجمعوا لم يجمعوا يعني من أجمع.
وهذه حال أهل الأهواء كلهم، لا يختلفون إلا من بعد أن يظهر الحق ويجيئهم، ثم كل يبغي الآخر فيكذب بما معه من الحق مع علمه بأنه حق، ويصدق بما مع نفسه من الباطل مع العلم بأنه باطل. وقال أيضا: وصفة الأمر غير خاف عليكم ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالتابعون وأتباعهم والأئمة كالشافعي وأحمد وأمثالهما ممن جمع أهل الحق على هدايتهم وكذلك ما درج عليه من سبقت له من الله الحسنى من أتباعهم وسادتهم وإمتهم وأعلمهم وأعبدهم وأزهدهم مثل ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ العماد بن كثير والحافظ بن رجب رحمهم الله. فتأمل رعاك الله كيف أن الإمام ينوه باتباع الصحابة وأتباعهم ومن اتبعهم بإحسان، ويثني على أهل العلم الراسخين ويمدحهم وينوه بالسير على خطاهم، وهذه في رسالة له وجهها، فهذا يدل على أن هذا هو المنهج الذي سار عليه أهل هذه الدعوة التجديدية المباركة. وأما أهل الأهواء كالخوارج ونحوهم فإنهم لا يلتفتون إلى فهوم العلماء ورأي الصلحاء لكي يقولوا في الدين ما تمليه عليه نفوسهم، ويستطيعوا بعد ذلك أن يسيروا العامة بعيدا عن العلماء. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا ريب أن هذا عمدة كل زنديق منافق يبطل العلم الذي بعثه الله به رسله، تارة يقول لا نعلم أنهم قالوا، وتارة يقول لا نعلم ما أرادوا بهذا القول، ولمعنى انتفاء العلم بقولهم لم نستفد علما من جهتهم، فيتمكن بعد ذلك أن يقول ما يقول آمنا أن يعارض بآثار الأنبياء. فمنهج أئمة الدعوة الأخذ بالنص على فهم السلف والمقتدى بهم. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في حضرة علماء مكة صرح لهم الأمير حال اجتماعهم بأنهم قابلون ما وضحوا برهانه من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالح كالخلفاء الراشدين أو عن الأئمة الأربع المجتهدين ومن تلقى العلم عنهم إلى آخر القرن الثالث. وقال أيضا: ومن صرف كلام الله تعالى عن حقيقته وظاهره لمجرد كلام بعض المولدين وترك تفاسير الصحابة وأهل العلم والإيمان فهو إما زائغ وإما جاهل في غاية الجهالة. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف وسعد بن حمد بن عتيق وعبد الله بن عبد العزيز العنقل وعمر بن محمد بن سليم ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمهم الله: ومن القول على الله بلا علم تفسير القرآن بغير معناه والاستدلال به على غير المراد به استنادا إلى الآراء والأهواء والشهوات، وهذا يفعله كثير من الجهلة الغوغاء. فالواجب على طالب الحق إذا أشكل عليه شيء سؤال العلماء والرجوع إليهم في الأحكام الشرعية. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من اتخذ رؤوسا جهالا فسألهم فأفتوه بغير علم فقد ضلوا وأضلوا. وفي حديث: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وقال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومما ينبغي التنبيه عليه ما وقع من كثير من الجهلة من اتهام أهل العلم والدين بالمداهنة والتقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله سبحانه وكتمان ما يعلمون من الحق والسكوت عن بيانه. ولم يدري هؤلاء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. قال الشيخ:
هذه مسألة مهمة، أن الإنسان لابد أن يعتقد أن العالم إذا سكت في أمر ما فسكوته علم، سكوته علم، لأنه يسكت إما لأن المسألة لم تتبين، وأن الذين يتكلمون في المسألة عندهم تجاسر، وإما أن المسألة تتبينت له لكنه يرى أن الكلام يسبب الفتنة، فيرى درءا للفتنة السكوت والصمات، وإما أنه يرى أن الكلام في المسألة يزيد الطين بلة ويعلم ذلك فلا يتكلم، وإما أنه يعلم أن الكلام في الفتنة قد يؤدي إلى فهم الناس الأمر خطأ فيسكت. هذا هو حال العلماء. نعم.
وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمهم الله: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع.
يعني مما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة، فهذا من طرق إبليس. إبليس يحاول التدليس من جهات عدة، منها قطع علاقة العوام عن العلماء. كيف يتم له ذلك؟ إلا بتشويه صورة العلماء وتلميع صورة المدعين للعلم. تخيل أن بعضهم سئل عن مسائل في الحيض صار لا يفتي، وسئل عن دماء المسلمين وصار يفتي، فصار دماء المسلمين عنده أرخص من دم الحي وأسهل من دم الحي، وإلا لو احترم نفسه لعلم أنه ما دام لا يفهم ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس ويتندر ويقول علماء الحيض والنفاس وها هو ذا يحتاج إليهم، فكيف له أن يتكلم في دماء المسلمين؟ وحينئذ تتذكر مقولة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال: يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة. نعم.
وهذا سبب لحرمان العلم النافع، والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، فلا يتلقى العلم إلا عنهم، فمن زهد في الأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد زهد في ميراث سيد المرسلين واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. والعلماء هم الأمناء على دين الله، فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله. فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال: حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني، وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. ومن المعلوم أن أعظم الكلام أصحه كلام الله العزيز، فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاها الخوارج المارقين. فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة، فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب ولا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟ والكتب أيضا فيها من الأحاديث الصحيح والضعيف والمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. فإذا لم يأخذ العامي عن العلماء النقاد الذين هم للحديث بمنزلة الصيارف للذهب والفضة خبط خط عشوى وتاه في وادي جهالة عمياء. إذا عرف هذا تبين أن الذي يدعي أنه يستغني عن الأخذ عن العلماء المسلمين مخطئ، لأن النبي
إذا عرف هذا
تبين أن الذي يدعي أنه يستغني عن الأخذ عن علماء المسلمين مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب قبض العلم موت العلماء.
وأنا بنفسي جاني بعض الناس يقول: حنا ما نقبل إلا القرآن. قلت له: جيد، أنت ما تقبل إلا القرآن، أنت ما تفهم القرآن، كيف ما تقبل؟ قال: لا أنا أقبل. قلت له: خلاص،
أنت الآن طلع لي من القرآن حكم السرقة، والله ما عرف أين آية حكم قطع يد السارق، والله ما عرف. فأنا فتحت له الآية من سورة النساء: والسارقة والسارق فاقطعوا أيديهما. فلما فتح ونظر قلت له: الآن من أين نقطع يده؟ أنت تقول لا نقبل للقرآن، من أين نقطع يده؟ من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ أنت ما تفهم، هذه مشكلة الخوارج. نعم.
وقال الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله في رسالة وجهها إلى أهل الأرطاوية الذين ظهر في بعضهم بوادر الخروج، ومن كيد الشيطان أيضا الذي صدهم عن تعلم العلم وطلبه.
الآية من سورة المائدة، أنا قلت النساء، ليش ما تصحوا؟ ترى إذا أخطأنا وما صححتم ما يصلح، إحنا جايين نتذاكر يعني تدارس، بارك الله فيكم. أنا فرح بوجودي مع أمثالكم، إنسان قليل بنفسي كثير بإخواني. نعم.
أحسن عليكم. وقال الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله في رسالة وجهها إلى أهل الطاوية الذين ظهر في بعضهم بوادر الخروج، ومن كيد الشيطان أيضا الذي صدهم عن تعلم العلم وطلبه اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ومن زهد في الأخذ عنهم فقد زهد في ميراث سيد المرسلين، والعلماء هم الأمناء على دين الله. وأما من رغب عن سؤال العلماء أو قال حجتنا الكتاب الفلاني أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك، فإن هذا جهل وضلال. وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله محذرا ممن لم يأخذ عن العلماء ويطعن فيهم بالمداهنة ونحو ذلك، فقال: وقد بلغني عن بعض من غره الغرور من الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة وأشباه هذه.
وقد بلغني عن بعض من غره الغرور، ولا الغرور؟ هذا سؤال له ترى. قد جاء في القرآن ذكر الغرور وذكر الغرور، لا بد أن تعرف الفرق بين الغرور هو الفعل ومصدر غر يغر غرورا، أما الغرور فهو اسم وصفي للشيطان. ولا يغرنكم بالله الغرور، الفتح. نعم.
يعني الشيطان.
أيوه، هنا الشيطان.
مقصود الفعل.
لا، مو مقصود الفعل. نعم.
أحسن الله. وقد بلغني عن بعض من غره الغرور من الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة وأشباه هذه الأقاويل التي صدت أكثر الخلق عن دين الله، وزين لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاية بأمور حقيقتها البهتان والطعن بالباطل. وأما الطعن على العلماء فالخطأ ما يعصم منه أحد، والحق ضالة المؤمن، فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبين لهم جهارا. وأكد هذا المعنى الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في نصيحته إلى بعض من وجد فيهم فكر الخروج ونزعته، حيث قال: الطعن على من ولاه الله عليكم، ونسبة علمائه إلى المداهنة والسكوت، فهذه والله وصمة عظيمة وزلة وخيمة. وأعاد الكلام فيه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله، فقال في نصيحته لمن نزع إلى الخروج على ولي أمر المسلمين: إن أكبر أسباب السعادة والفلاح في المعاش والمعاد الانتظام في سلك أهل الحق والرشاد، وأعظم أسباب السلامة الهرب من سبر أهل الغي والفساد، واقتباس نور الهدى من محله، والتماس العلم النافع من حملته وأهله، وهم أهل العلم والدين الذين بذلوا أنفسهم في طلب الحق وهداية الخلق حتى صاروا شهودا لهم بالهداية والعدالة، وصانوا أنفسهم عن صفات أهل الغي والضلالة. لا من سواهم من أهل الجهل والضلال الذين ضلوا وأضلوا كثيرا من العباد، وتكلموا في دين الله بالظن والخرص، وصاروا فتنة للمفتونين ورؤساء للجاهلين، فكانوا هم وأتباعهم كالذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتباع كل ناعق يميلون مع كل داع، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وقد بلغني عن هذا الجنس الوقوع في أهل العلم والدين، وإساءة الظن بهم ونسبتهم إلى ترك ما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله تعالى والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا من جهلهم وعدم مبالاتهم بما يقعون فيه من الغيبة لأهل العلم وثلبهم إياهم وذمهم وانتقاصهم. ومن وقع في أهل العلم بالعيب والثلب ابتلاه الله بموت القلب.
الغيبة عظيمة من كبائر الذنوب كما تعلمون، لكنها تتعاظم إذا كان في غيبة العلماء والأمراء. والناس اليوم الله المستعان لا تكاد تجلس في مجلس إلا ويحصل منهم أحد أمرين: إما غيبة لأهل العلم، لماذا يسكتون، لماذا لا يتكلمون، لماذا كذا، لماذا، وإما غيبة للأمراء. فنسأل الله أن يعصم ألسنتنا وأسماعنا. قد نكون سالمين أحيانا في اللسان لكن نكون آثمين في الأسماع. فسألوا الله السلامة في السمع وفي اللسان وفي البصر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مبينا أهمية مكانة العلماء: وهذا كتاب الله، تفاسير الأئمة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدونة بشروحها، وهؤلاء علماء المسلمين الذين هم أعلم الناس بمعنى ذلك، ورثوه عن أئمتهم الذين تخرجوا عليهم وأخذوه عنهم وربوهم به كما يربي الوالد الولد، وكتبوا لهم بذلك الشهادات والوثائق، وهم الذين عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد عدلهم الله سبحانه حيث استشهدهم على وحدانيته في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وجعل لهم القول في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم معاني نصوص الكتاب والسنة ويرجع إليهم فيها، وأما الجهال فلا يلتفت إليهم في معاني نصوص الكتاب والسنة لعدم درايتهم وروايتهم وتخرجهم على العلماء.
وقال شيخ إسلام: هذا منقول من أي مكان الكلام هذا؟ في الحاشية المجلد كم؟ التاسع، المجلد التاسع. سبحان الله، هذا المجلد التاسع هو السبب في تأليف الرسالة. كيف هذا؟ يمكن ذكرت لكم في المقدمة، كان واحد من المتأثرين بفكر الخوارج خرج في جريدة اسمها جريدة المدينة، إذا سمعتم بها. تخيلوا أن جريدة صفحة كاملة يتكلم يقول: والدرر السنية المجلد التاسع كله فيه فكر التكفير. أنا والله يعني أصابتني الدهشة. معقول أئمة الدعوة؟ لما رجعت المجلد التاسع ورب الكعبة المجلد التاسع كله في الرد على الخوارج، قلت يعني إلى هذه الدرجة يكذبون؟ والله لما أريت الكلام هذا لشيخنا وأخينا أستاذ الدكتور محمد بن الرحمن الخميس تحجب، فقال رحمه الله: لزمك أن ترد عليه، رسالتك الدكتوراه في الرد عليه. فقلت له: ما عندي مشكلة، بس بشرط يناقشني واحد من آل الشيخ، إما الشيخ صالح وإما الشيخ عبد العزيز، حتى يكون الكلام مقبولا عند الناس، ما يجي أحد بعدين يقول لك هذا إيش قاع قاله وأئمة الدعوة على خلافه مثلا فوافق جزاه الله خير. فلما انتهيت من الرسالة كلم الشيخ صالح، هو كلم الشيخ عبد العزيز على الشيخ وافق على طول. يعني هذه قصة تأليف الرسالة. والله إني مستغرب إلى الآن إلى جسارة هؤلاء الخوارج، كيف يكذبون؟ والله صدقت، أي والله صدقت، يعلمون أن الناس لا يقرأون. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء، والنصيحة لعلماء المسلمين هي نشر محاسنهم والكف عن مساوئهم والحرص على إصابتهم الصواب، بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم، لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم الإسلام، لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه.
هذا كلام عظيم. لذلك كان العلماء حتى لما يرد بعضهم على بعض يردون بطريقة خاصة في بطون الكتب حتى لا تطلع عليها العامة. وهذا اللي جعل شيخ الإسلام لما أخرج من السجن وكان علماء السوء أدخلوه ظلما، قال له السلطان: فنأتي بهؤلاء ونزجرهم ونقطع رؤوسهم. قال: لا، هم أئمة الإسلام. ليش؟ قال: هم أئمة الإسلام، هم أهل البدع. الناس ما يفهمون ليش، لأنهم لو سقطوا تسقط هيبة العلماء. ولذلك أنت انظر إلى ردود الشيخ ابن باز مثلا على الصابوني، هو من علماء الأشاعرة، كيف رده بعلم وأدب؟ ليش؟ حتى لا تسقط هيبة العلماء. الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين يحيلون الناس إلى الأزهر أحيانا، ليش؟ حتى لا تسقط هيبة العلماء. نعم.
وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه، فلا ندري من الصواب معه، فلا يأخذون بقول أي واحد منهم.
الله.
لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا صار كل واحد يرشد أخاه سرا إذا أخطأ ويعلن للناس القول الصحيح، فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء المسلمين. وقال أيضا في شرحه على الواسطية مبينا أهمية اتباع السابقين وهم أهل الحق بحق وهم أهل العلم بحق، قوله: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أي ومن طريقة أهل السنة الاتباع. وإنما كان اتباع سبيل من منهج أهل السنة والجماعة لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم، وكلما بعد الناس عن عهد النبوة بعدوا من الحق، وكلما قرب الناس من عهد النبوة قربوا من الحق، وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كان أقرب إلى الحق. ولهذا ترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر انتشارا وأشمل لجميع الأمور، لكن الخلاف في عهدهم كان محصورا. فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فيتبعوها، لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق، خلافا لمن زهد في هذه الطريقة وصار يقول: هم رجال ونحن رجال، ولا يبالي بخلافهم. وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة، وهذا خطأ وضلال، فالصحابة أقرب إلى الصواب وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عنده من الإيمان والعلم وما عنده من الفهم السليم والتقوى والأمانة وما لهم من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبينا أهمية الرجوع إلى العلماء وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصحابة أعلم الخلق به، وهم أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين. وأما رمي الصحابة الأجلاء وهم أفضل العلماء، ورمي من بعدهم من الأئمة النجباء بأنهم لا يفهمون، فهذا من اعتقادات الجاهليين، فهم الذين يستدلون على بطلان مسائل الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم. قال الشيخ حسين وعبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله مبينين أهمية احترام أقوال العلماء: إن عقيدة الشيخ رحمه الله التي يدين الله بها هي عقيدتنا وديننا الذي ندين الله به، وهي عقيدة سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرض أقوال العلماء على ذلك. فما وافق كتاب الله وسنة رسوله قبلناه وافتينا به، وما خالف ذلك رددناه، وهذا هو الأصل. وإذا تفقه الرجل في مذهب من المذاهب الأربعة ثم رأى حديثا يخالف مذهبه فاتبع الدليل وترك مذهبه كان هذا مستحبا، بل واجبا عليه إذا تبين له الدليل ولا يكون مخالفا لإمامه الذي اتبعه. فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل. وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة يخالف القول الذي نص عليه العلماء وأصحاب المذاهب، ونرجو أنه يجوز له العمل به، لأن رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، وهم إنما أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم، وهذا عمل سلف الأمة وأئمتها قديما وحديثا، والذي ننكره هو التعصب للمذاهب وترك اتباع الدليل. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: كل عاقل يعرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعلم أنه من أعظم الناس إجلالا للعلم والعلماء، ومن أشد الناس نهيا عن تكفيرهم وتنقصهم وأذيتهم، بل هو ممن يدين بتوقيرهم وإكرامهم والذب عنهم والأمر بسلوك سبيلهم، عملا بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية، وبقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، وبقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان والتقوى هما أصل العلم بالله وبدينه وشرعه، فكيف يظن بمسلم فضلا عن شيخ الإسلام أنه يكفر العلماء؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وإن من تعظيم أئمة الدعوة للعلماء أنهم يهتمون بآرائهم وبأقوالهم، يهتمون بخلافهم وينظرون في الراجح من الأقوال، ولا يريدون قولا يخالف قول العلماء السابقين، وتجد هذا جليا في كثير من المسائل الفقهية التي أفتوا بها. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: اقتضت حكمة الله تعالى أن نصب للناس أئمة هدى من أهل الدين والإيمان والتحقيق والعرفان يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغون أمته ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم، وأعلمهم وأفضلهم أشدهم تمسكا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وأفهمهم لمراده. فصار الناس كلهم يعولون في الفتاوى عليهم ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم، وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم. وقد اختص الله تعالى من منهم نفرا أعلى قدرهم ومناصبهم وأبقى ذكرهم ومذاهبهم، فبعث في القرن الثاني عشر عندما انخبر الأمور وسبق ووقف على ما قرره أهل العلم والأثر الآية الباهرة والحجة الظاهرة شيخ الإسلام شيخ الإسلام والمسلمين المعدود من أكابر السلف الماضين المجدد لما درس من أصول الملة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فصارت ذريته وذرياتهم وتلامذتهم نجوم هداية وبحور دراية، ثبتوا على سبيل الكتاب والسنة وناضلوا عنه أشد النضال، ولم يعدوا ما كان عليه الصحابة والسابقون والأئمة الموثوق بهم.
ولم يعدوا أي ما تجاوزوا. نعم
أحسن عليك.
عدا فلان على كذا يعني تجاوز. نعم.
وذكر أئمة الدعوة رحمهم الله أن هدم الدين يكون بسبب هلاك العلماء، كما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. وفي الصحيح عن ابن عمر عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا
رؤساء. هكذا رؤساء في كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رؤساء.
اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد جاء الحث من أئمة الدعوة في الأخذ عن علماء السنة والبعد عن علماء البدعة.
هذا الكتاب اللي هو كتاب الكبائر ضمن مجموعة الحديث للشيخ الإسلام. هذا لازم يكون موجود في الجدول مالنا اللي نمشي فيه في تعليق على كتب الشيخ الإسلام.
قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ينصح أهل الأرطاوية، وليس كل من انتسب إلى العلم وتزيى بزيه يسأل ويستفتى وتأمنونه على دينكم. قال بعض
شيء مهم جدا، وهو ليس كل من زعم أنه شيخ أنه عالم أو الإعلام لمعوه أو القنوات ضيفوه يكون عالما. العالم له ثلاث علامات مهمة بها تعرف أنه عالم، إما من حيث المجموع وإما من حيث الإفراد. الأول أن يكون أخذ العلم عن أهل العلم فزكاه مشايخه، وتزكية المشايخ بدون جلوس عندهم غير مغن ولا مجد. هذا مهم ترى النقطة هذه. الثاني أن يكون له علم مزبور مسطور مكتوب، فيصل كتابه إلى بعض المشايخ وأهل العلم فيثنون عليه، ولا يلزم الثناء على كل كتاب من كتبه. الثالث النظر إلى تلامذته، وأنهم أثمروا ثمارا عظيمة طيبة يانعة. فمثلا نحن في هذا العصر قبل 20 سنة ما كنا نعرف من مؤلفات الشيخ عبد الله بن حميد إلا رسائل مبثوثة، لكن كنا نعرف علمه بأي شيء؟ بتلامذته. نعرف علمه بتلامذته، ولا شك أنه أيضا كان من الملازمين للشيخ محمد بن إبراهيم. فإذا هذه الطرق بها تعرف العالم، ما هو بالشهادات. لا، الشهادات هذه اللي يسمى دكتور أستاذ دكتور أستاذ كرسي، هذه الشهادات قد يحصل عليها المستشرق، فهذا أكبر دليل أنه ليس دليلا على العلم. لا يمكن للمستشرق أن يحصل درجة المشيخة، لكن يمكن للمستشرق أن يحصل درجة أستاذ كرسي في علوم الفلسفة في دين الإسلام. إذن هذا ليس علما، هذه شهادات. نعم.
قال رحمه الله: قال بعض السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تأخذوا عمن هب ودب حرم الفقه والبصيرة، فإنكم مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة.
آمين.
قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله:
وحافظ على درس القرآن تدبرا، وحافظ على درس القرآن تدبرا، وواظب على التفسير بالذكر والفكر، عليك بتفسير الصحابة إنهم، عليك بتفسير الصحابة إنهم تراجم هذا الوحي فهما مع السبر، وجالس إذا ما استطعت كل موفق من العلماء الراسخين أولي الأمر. الله يجعلنا منهم يا رب. نعم.
وقد بين أئمة الدعوة حق العلماء وما يجب عليهم، كما قال الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله: فإن الواجب علينا وعلى كل مسلم أن نصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأما النصح لأئمة المسلمين فمنهم الأمراء ومنهم العلماء، فأما الأمراء فالدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، وأما العلماء فمحبتهم والاقتداء بهم وعدم مخالفتهم، وتوقيرهم وعدم الاستهانة بهم، وسؤالهم عما من الله عليهم من معرفته، لما أن من الله سبحانه وتعالى من بالعلماء المحققين،
وأراد الله يخرج هذه الفرقة ويجعل لهم نورا. نعم.
وأراد الله يخرج هذه الفرقة ويجعل لهم نورا وبرهانا، من عليهم بالعلماء، فأنكروا ما حرفه الغالون وانتحله المبطلون وتأوله الجاهلون. ومعلومكم أن هذا الكتاب
هذا الكلام من كلام الإمام الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو من علماء من طلابه الخاصين للشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمة الله عليه. نعم.
ومعلومكم أن هذا الكتاب والسنة ما كتبت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في جبال ولا في حديد، إنما حفظه الله تعالى بأهل العلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. حتى توصل الأمر إلى زماننا هذا، ونشر الله سبحانه هذه الدعوة ومنحكم بها، فسر ذلك من في قلبه إيمان. فلما كان من العام الماضي وما بعد رأينا أمورا مخالفة،
لما أملناه
الأول: إعجاب الناس بآرائهم، وخروج أناس يرون الدين ما وافق لهواهم، فأمرنا
حتى أنهم كفروا الملك عبد العزيز، دخلت عليهم نزعة الخوارج، كفروا الملك عبد العزيز. ليش؟ قال: ليش يستخدم التليفون؟ ليش يستخدم التلغراف؟ ليش يقبل العهد مع الإنجليز؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود. غباوة ما بعدهم غباوة. نعم.
قال رحمه الله: فأمرنا بعض أمرائنا أن يتفطنوا لمن كان به شدة ومخالفة ومخالفة
لمن كان به شدة ومخالفة
لمن كان به شدة ومخالفة لعلماء المسلمين أن ينصحوه غاية النصح، فمن كان قصده الدين وطاعة رب العالمين فليرجع عما فات ويتوب ويبين خطأه وتوبته، ومن كان قصده اتباع هواه وليس له مبالاة لا بدين الله ولا بعلماء المسلمين ولا بولاتهم، فيجلبون إلينا فإن كان به خير فليتعلم عند علماء المسلمين ولعل الله ينفعه، فإن كان بضد ذلك فهو من فضل الله في أعز وطن من أوطان المسلمين. وأي ظلم أعظم من الكلام في ولاية المسلمين وعلمائهم.
لما كتب الملك عبد العزيز هذه الرسالة إلى الذين ظهر فيهم نزعة الخوارج وأرادوا الخروج عليه، رجع كثير منهم حقيقة، ومن هؤلاء الذين رجعوا أحد العلماء من بلاد الأفغان، وكان هؤلاء أصحاب النزعة ينتسبون إليه، وهو الشيخ الدرويش رحمة الله عليه، وكان قاضيا من قضاة والعلماء المعتبرين، وذريته إلى الآن هم قضاة في المملكة العربية السعودية. نعم.
وبهذا يتبين لنا كيف أن أئمة الدعوة رحمهم الله حثوا على توقير العلماء وأقوالهم الغراء والمتبعين للصحابة الأجلاء، وأنهم حذروا من الجفاء معهم، كما هو حال الخوارج من أهل الأهواء ومن نزع من زعم من الغوغاء. وتبين كيفية استدلال الخوارج وطريقتهم في إقرار المسائل، ولما كانت طريقتهم خاطئة نتج عن ذلك مسائل كبيرة مخالفة لما في الكتاب والسنة، ومن أعظم ذلك مقالاتهم في التكفير، وهذا ما أبينه في الفصل الآتي مع ذكر تقريرات أئمة الدعوة في إبطالها.
نعم، هذا الفصل طبعا هو من أطول الفصول، لأن عمدة قضايا الخوارج التكفير، ولذلك حتى أن بعض العلماء يسمونهم التكفيريين. نسأل الله عز وجل يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نكتفي بهذا القدر، عندي محاضرة ونكمل إن شاء الله السبت القادم. إذا عندكم تصحيح ولا شيء تفضل شيخ خالد. ودي والله. طيب، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.